أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، الأخوات الفاضلات في القاعة الأخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ، جاءني نداء من القاعة التي تستفيد منها الأخوات بجوارنا، أن بعض الأخوات لا يكففن عن الحديث والضوضاء والصخب، وهذا يعتم ويشوش على الأخوات الأخريات، فطلبوا مني بإلحاح طلبن مني بإلحاح أن نرجو هذه الأخوات التي يتكلمن في أثناء الحديث. طبعا أنا فخور وعزيز ومعتز وممنون لكم جميعا في هذا الجناح الرجالي أنه لا أسمع أي ما يشوش علي، ولكن يجب على الأخوات في القاعة الأخرى أن يراعين هذه القصة، وهي أن تشويشهن على باقي الأخوات محرم شرعا، لأنه يحرمهن من الفائدة التي من أجلها حضرنا. ولا أتصور أن أختا مؤمنة مستعدة لارتكاب معصية في مثل هذه الليالي المباركة. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الأمسية المباركة عن ثقافة الانتظار. وقبل كل شيء، لا بأس بأن نرى أهمية انتظار الفرج في الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد اقتبست 5 أحاديث في هذا المجال. الحديث الأول: كتب الإمام العسكري سلام الله عليه إلى علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق، قال: وعليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. هذا الحديث يذكره العلامة المجلسي في بحار الأنوار المجلد 50 صفحة 318. اللقطة الثانية: أبو خالد الكابلي، وهو من كابل، من تلاميذ الإمام السجاد، وله روائع ينقلها من الدور القيادي الذي لعبه الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في تهذيب الأمة وتثقيفها. يقول أبو خالد الكابلي: ذكر أو حدثنا الإمام علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه فقال في أثناء الحديث عن الإمام 12 صلوات الله وسلامه عليه: إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان. ليش؟ لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. ولاحظوا التعليل في حديث الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني في عصر الحضور الذي كان يوفق لأن يدرك عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يختلف عن الشخص الذي كان بعيدا في أقاصي اليمن على سبيل المثال وسمع بالرسول. بالمناسبة أويس القرني هو من اليمن، من قرية اسمها قرن، سمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشغف به حبا، واستأذن والدته في أن يذهب لزيارة النبي إلى المدينة المنورة. والدته رضيت بشرط واحد، وهو أن لا يبيت في المدينة أكثر من ليلة واحدة، فوعدها واتفق على هذا الأساس. لما جاء إلى المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدفة قد خرج في إحدى الغزوات، فتحير في أمره، هل ينتظر رسول الله حتى يرجع من الغزوة ويتشرف بلقائه ويشاهده ويعاينه، أو يلتزم بالوعد الذي قطعه على أمه ويرجع إلى اليمن. فكر قليلا ثم رجع عنده، وهذه قيمة الأخلاق والتربية الأخلاقية والالتزام بالمبادئ والوفاء بالعهد والوعد، التزم بذلك ورجع بعد الليلة، رجع وفاء بعهده. فاستقبلت أمه، هل نلت ما كنت تأمل في الحصول عليه؟ أبدأ أسفه على ذلك، ولكن كان معتزا بأنه التزم بوعده. لما عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغزوة نظر يمينا وشمالا ثم قال: إني أشم ريح الجنة من قرن، إني أشم ريح الجنة من قرن. قالوا له: نعم، شاب اسمه أويس جاء من قرن وكان طالبا لقائك، وكان عذره في العودة هذا. لاحظوا أهمية الالتزام بالوعد والوفاء به. على كل بعد ارتحال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، شاهد الخليفة الثاني أويسا وهو مفعم بحب النبي، وهو ملتاع في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا أويس، هل رأيت الرسول؟ هل شاهدته حتى تشرف به بهذه الدرجة؟ قال: وتتصور أنت أنك كنت تحضر معه وتجالسه، أنت عرفت الرسول والتقيت به؟ فقد يلتقي شخص بشخص ولا يعرف منه إلا ظاهره، وقد يصل الشخص إلى أعماق شخص آخر، إلى أعماق محبوبه وإن كان بعيدا عنه. على كل هذه المقدمة إنما ذكرتها لأقول الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يبين لماذا المنتظرون في الغيبة يكونون أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، يعني كأنهم هم شاهدوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن إيمانهم وعمق تصديقهم بوجود الإمام جعلهم بمنزلة المعاينة التتمة، وجعلهم في ذلك بمنزلة المجاهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف. فإذا الحديث الثاني بالنسبة إلى الشخص الذي ينتظر ويعرف في الغيبة أن الإمام عجل الله تعالى فرجه حي وإن كان غائبا عن الأنظار، فهو بمنزلة المشاهدة وبمنزلة المجاهد بين يدي رسول الله. النقطة الثالثة، يذكر العلامة المجلسي في بحار الأنوار المجلد 36 صفحة 401 أحاديث مفادها أن المنتظر للثاني عشر منهم عليه السلام كالشاهر سيفه بين يديه عليه السلام، بل كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذب عنه. اللقطة الرابعة، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: واعلموا أن المنتظر لهذا الأمر له مثل أجر الصائم القائم إلى تتمة الحديث. ونتذكر في المقطع الخامس الحوار الثالث حول الإمام الذي كان بين رجل شيخ مسن والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال الإمام الصادق للشيخ المنحني الذي كان ينتظر الفرج على حد تعبيره منذ 100 سنة، قال: يا شيخ، إن أبقاك الله حتى ترى قائمنا. صلوا على محمد وآل محمد. كنت معنا في السنام الأعلى، وإن حلت بك المنية جئت يوم القيامة مع ثقل محمد ونحن ثقله. هذه 5 لقطات مختلفة من أئمة يتحدثون عن قيمة الانتظار وأنه من أفضل الأعمال. في هذه النصوص نجد صلة وثيقة بين مسألة الانتظار والجهاد في سبيل الله في أعلى صوره. إن انتظار المصلح الحقيقي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا والمعد لقطع دابر الظلمة والمدخر لتجديد الفرائض والسنن والمؤمل لإحياء الكتاب وحدوده وهادم أبنية الشرك والنفاق، وسام يفتخر به المؤمن، بل واجب يمليه ولاؤه للإمام عليه السلام. فما هي أبعاد هذا الانتظار؟ الانتظار الإيجابي البناء يختلف عن الفكرة السلبية أو الموقف السلبي، وسأذكر لكم بعض الأمثلة من حياة العملية حتى يتضح معنى الانتظار الإيجابي البناء. المريض الذي يترقب وينتظر تحسن صحته لا يقف مكتوف اليد، بل يعمل كل ما بوسعه في أن يتماثل للشفاء ويزول عنه المرض. شاهدنا في نماذج كثيرة أن الشخص يبيع داره، سيارته، حتى المفجر ماله في سبيل أن يدفع التكاليف الباهظة للعلاج. فلا يبقى المريض وهو ينتظر تحسن صحته مكتوف اليد، وإنما ماذا يفعل؟ يبذل جهد من أجل العلاج والشفاء. المثال الثاني: التاجر الذي يقلق من تقلبات السوق ويرى بضاعته معرضة للكساد في أي لحظة، وينتظر الاستقرار السياسي والاقتصادي، ويحس في داخله بقوتين تتجاذبانه. القوة الأولى عدم الارتياح على الوضع السائد في السوق، القوة الثانية بذل الجهود لتحسن الأوضاع. مثال ثالث: الوالد الذي ينتظر عودة ولده من سفر طويل تعرض فيه للمخاطر لا يكتفي بالسلبية في مواقفه، بل يطرق كل باب ويستعين بكل وسيلة ممكنة، ويكون في أشد حالات الجهوزية. هذه الأمثلة 3 من الحياة العملية تصور لنا معنى الانتظار الإيجابي البناء. وكما كان التاجر في مثالنا السابق مشدودا بقوتين، كذلك الذي ينتظر هيمنة الحق والعدالة في كل أرجاء المعمورة على يد المصلح الحقيقي والمخلص والمنقذ يتوفر على عنصرين: أحدهما سلبي وهو عدم الارتياح من المفاسد التي تسود كل مكان، والآخر إيجابي وهو بذل الجهد لتوخي الإصلاح والتغيير نحو الأفضل. حين يتعمق هذان العنصران في وجود الإنسان تتجلى صورة المنتظر الواقعي، وهذا ما نجده واضحا في حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا موجه إليكم جميعا وإلى كل فرد منا، إلي وإليكم وإلى الأخوات وإلى كل شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام صلوات الله وسلامه، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من سره أن يكون من أصحاب القائم. ومن منكم لا يسره ذلك؟ ومن منكم لا يسره أن يكون كذلك؟ من سره أن يكون من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه فلينتظر، لا يكتفي بهذا المقدار، وإنما يفسر لنا عملية وطريقة الانتظار. يقول: وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. إذن حركة إيجابية وتحرك ونشاط، مو أنه منتظر وقادع في بيته ساكت. وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن قام فعله، فإن مات وقام الإمام بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. هذا الحديث ينقله الشيخ أبو زينب النعماني في كتابه المشهور الغيبة في صفحة 200، وفي الطبعة المقترنة، لأنه لحسن الحظ الغيبة للنعماني مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، يعني مدموج النص العربي مع النص الإنجليزي، وموجود مطبوع من قبل مؤسسة الأنصاريان في قم، في الطبعة المقترنة بالترجمة الإنجليزية صفحة 272، الأصل العربي صفحة 200. إذن نتحدث عن سلوك المنتظر. إن سلوك المنتظر الحقيقي يجب أن يتناغم ويتلائم مع أصل فكرة ظهور المصلح الحقيقي للبشرية. إذا كنت ظالما ومعتديا على حقوق الآخرين، كيف يمكنني أن أنتظر المصلح الذي يروي سيفه بدماء الظالمين والطغاة المعتدين؟ وإذا كنت غارقا في الفساد والآثام وكل همي إشباع الغرائز الجسدية، كيف يتسنى لي أن أنتظر المصلح الذي يبدأ قبل كل شيء باجتثاث جذور الفساد والانحراف؟ كان هناك في كربلاء المقدسة عالم أو طالب علم يجيد علم الجفر والرمل، وكان يحسب في كل مرة أين هو الإمام. في مرة من المرات جاء الجواب: الإمام موجود في الصحن الحسيني المطهر في الزاوية الفلانية. الذين يتقدموننا في السن يذكرون أن في النجف الأشرف وفي كربلاء وفي الكاظمية كان في كل أيوان من أواوين الصحن دكة، وكان هناك بعض الكذبة يشتغلون هناك، إما ببيع الكتب أو بتصليح الساعات أو أمور مشابهة لذلك. أما الآن فلا يوجد كاتب في هذه الموارد. فخرج الجواب: إن الإمام موجود في الزاوية الفلانية. ذهب إلى الزاوية الفلانية فوجد شيخا مسنا يصلح الساعات، يأتونه يصلح الأقفال، يأتونه بأقفال فيصلحها، وأحيانا يبيع القفل. ذهب فوجد هذا الشيخ ولكن بجانبه رجل مهيب وقور يشع نورا وجلالا، فلم ينتبه إلى هذا الرجل العظيم. بالأثناء جاءت امرأة ومعها قفل، وقد وضعت القفل في كفها على العباءة، وقالت لهذا بائع أو مصلح الأقفال: هل تشتري هذا القفل؟ قال: نعم. بكم؟ قال: أستطيع أن أبيعه بثلث ونصف، ولكن أشتريه منك بثلث وربع. قالت: جزاك الله خير، لأنني عرضته على آخرين فلم يشفعوا لي بهذا القفل أكثر من نصف ثلث. فعاد عليها قال: لا، طالما أستطيع أن أبيع هذا القفل بثلث ونصف فأشتريه منك بثلث وربع. فوضعت القفل في عباءتها وقدمته إلى الرجل الصالح، وهو وضع الثلث والربع أيضا فوق عباءتها، دعت الله تبارك وتعالى له بالبركة وذهبت. فجأة توجه ذلك الرجل المهيب إلى طالب العلم هذا، قال له: كن مثل هذا ونحن نزورك، لا داعي أن تعب نفسك. وإلى هذه اللحظة هو لا يحس، لأنه محاط بهيمنة الإمام صلوات الله وسلامه عليه الروحية والمعنوية. حينما غادر يقول: انتبهت إلى نفسي، أنا لماذا جئت إلى هنا؟ الحساب يقول لي الإمام موجود هنا، لحقته ولم أحصل عليه. رجعت إلى دار الأقفال، قلت: من هذا؟ قال: رجل يأتي أحيانا ويجلس بجانبي. قال: ماذا تعرف عنه؟ ذاك الوقت ماكو تلفزيون ولا أكو فاكس ولا أكو هاتف ولا تلك ولا إيميل. قال: أحيانا يتحدث عن قضايا تحدث في أماكن بعيدة ونسمع بها بعد شهرين تصل أخبارها إلينا في كربلاء. قال: هل سألته عن اسمه؟ قال: سألته مرة فقال: إن اسمي السيد مهدي. صلوا على محمد وآله. لاحظوا العبرة. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه لهذا الرجل: كن مثل هذا بائع الأقفال، نحن نأتيك. يعني لا بد أن يهذب الإنسان نفسه ويستعد. أرأيتم كيف يعد الرياضيون أنفسهم لمباراة عالمية؟ وهل فات عنكم أخبار الذين يتدربون ليل نهار ولفترة طويلة استعدادا لإنجاز عمل يضاهي بل يرجح على إنجازات الآخرين؟ وكلما كان الهدف أسمى والغاية أدق، كانت درجة الاستعداد والتمرين أشد. إن المنتظر الواقعي لا يقف موقف المتفرج من الأحداث، بل ينخرط في سلك العاملين بجد واجتهاد لإصلاح المجتمع وتهذيب الأفراد ليكونوا بمستوى المواطن الصالح في دولة الإمام المهدي عليه السلام. ولنلقي نظرة إلى مظاهر الانهيار والانحدار في الفكر المعاصر. إن الإحصاءات المرعبة عن حوادث الطلاق وتدمير الأسرة وانتقال عدوى ذلك إلى الأسر المسلمة التي تعيش في الغرب وازدياد حالات الإجهاض وتعاطي المخدرات وجرائم القتل مؤشرات واضحة للانهيار الروحي والأخلاقي في عالمنا اليوم. الأرباح الناجمة عن بيع المخدرات في الشارع تبلغ 200 مليار دولار سنويا في العالم حسب جريدة الصباح التونسية، العدد 30/5/1983. وإذا تذكرنا أنه 23 سنة بعد هذا فنستطيع أن نقول لعله 400 مليار دولار الآن. وتعتبر أمريكا والدول الأوروبية المصب الرئيس لمخدرات العالم تجارة واستهلاكا. إن استيلاء إبليس على سلوك الناس يتحقق ضمن محاور ومسالك بينها الله جل وعلا في الآية 64 من سورة الإسراء، حيث قال جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه قنوات أربعة ينفذ الشيطان من خلالها. في القناة الأولى استخدام الدعايات المضللة، في القناة الثانية استخدام الهجمة الثقافية والسياسية والعسكرية، في القناة الثالثة استخدام الثروة والأولاد كوسائل للانحراف، وفي القناة الرابعة الوعود والأمان الكاذبة التي تحرق الناس عن الطريق الصحيح. وقد فصلت في نماذج لكل من هذه القنوات الأربع في تفسير سورة الإسراء باللغة الإنجليزية من الصفحة 107 حتى الصفحة 138 في 30 صفحة. عند مدخل هذه الحسينية المباركة ستجدون تفسير سورة الإسراء باللغة الإنجليزية، فالشباب الذين يريدون أن يطلعوا على هذه الأمور يأخذون نسخة وياهم ويطلعون حتى يجدوا الشرح الكافي لنماذج حقيقية من هذه القنوات الأربعة للفساد والانهيار والتخلف وما يمكن أن يسمى بثقافة العصر. إن تضليل الرأي العام والخداع الشيطاني وأساليب المكر الإبليسي من أهم سمات الساسة في عصرنا الحاضر، ولا بأس بأن تعرفوا أنه يموت في أمريكا سنويا 700,000 إنسان نتيجة خطأ الأطباء في تشخيص المرض أو تناول الدواء المغلوط أو الخطأ في مقدار جرعات الدواء، ولا أحد منكم يسمع بذلك، في حين أن الهجوم على مركزي التجارة العالميين لم يحصد أكثر من 3,000 من أرواح الناس. وتعرفون حجم الضجة السياسية والإعلامية تجاه ذلك. لا أقول هذا لتبرير ما حصل في 11 من أيلول، ولكن أقول إن اهتماما أكثر مما حصل تجاه هذه الحادثة ينبغي أن يوجه لإنقاذ حياة 700,000 إنسان في العالم يموتون في أمريكا خفية، ولا أحد يعير أهمية لذلك. لماذا؟ لأن جشع المستفيدين من مصانع الأدوية لا شيء في نظرهم. طيب، هذه مشكلة، ما هو المخرج من هذه الأزمة؟ للإجابة على هذا السؤال هناك 3 اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه التشاؤمي الذي يفقد كل أمل للإصلاح. ما نقدر نسوي شيء، هذا هو الوضع، يفسد يوم بعد يوم ولا يوجد حل نهائيا. هذا الاتجاه الأول. في هذا السياق كتب فرانسيس فوكوياما سنة 1989 مقالا بعنوان نهاية التاريخ، The End of History، اعتبرها كثيرون فتيل العصر الجديد. اهتم كثيرون من ساسة العالم بقراءة هذا المقال، منهم جورج بوش الأب، ومنهم رئيس الجمهورية الفرنسي آنذاك ميتيران. اهتموا بهذا المقال واعتبروه فتيل العصر الجديد. يرى فوكوياما أن المشكلة المهمة في نهاية العالم هي التفسخ والانحلال، وأن الشعوب لا تستطيع أن تفعل شيئا وستشل حركتهم قبال ذلك. الاتجاه الثاني هو الذي يلقي مسؤولية الإصلاح على المصلح المنتظر الذي ينقذ البشرية من الانحراف، أما الجماهير فتقف مكتوفة الأيدي منتظرة لحتمية التاريخ، ومن الواضح أن هذا الاتجاه لا يقدم حلا، إنه الموقف السلبي من الأحداث. الاتجاه الثالث يدعو إلى المنحى الإيجابي والواعي لمفهوم الانتظار، والذي يستند إلى بناء الشخصية المؤمنة لتكون مهيئة للسير في ركاب المصلح الحقيقي المنتظر، وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإنسان المعاصر طالما استغنى بالقيادات البشرية عن القيادات التي تختارها السماء، فعليه أن يكمل المرحلة حتى نهاية المطاف. عليه أن يختبر كل المدارس والاتجاهات والأحزاب، حتى إذا فشلت هذه التجارب كلها وأفلست قياداته جمعاء، انحسر الوضع العالمي الجديد عن مجاعات تكتسح الجماعات كما تكتسح رياح الخريف أوراق الشجر. المجازر الدموية تنتشر في كل مكان، البؤس والشقاء واليأس يغطي كل الوجوه. عندئذ تنهار الأنظمة والحكومات وتتفكك الجيوش والتكتلات، فيتسابق الأقوياء لنهب الضعفاء ويهب الضعفاء للدفاع عن حقوقهم، وكل يلجأ إلى سلاحه ولا يطمئن أحد إلى كفاحه. في هذه المرحلة تعود البشرية كلها أيد ترفع إلى السماء، وتتسابق الأنفاس بالدعوات إلى الله بانتظار المصلح الموعود، وقد استعد المؤمنون للسير تحت لوائه. لا يكفي الانتظار وحده في تهذيب السلوك وتصفية الروح والجسم من آفات المعصية، بل لا بد من إرادة قوية وعزم أكيد على ترك المعصية والابتعاد عما لا يرضى به الله. وكما يدرب القائد جنوده في السكنة لمواجهة العدو ويختبر عزم القوات المسلحة في مقدرتها القتالية وتقييم نفسياتهم ونواياهم باستمرار، ينبغي للمنتظر الحقيقي أن يدرب أعضاءه وجوارحه وقواه الفكرية والعقلية والجسمية على النزاهة والتزكية والصفاء، حتى يصدق عليه أنه في سلك المنتظرين. هذه علامة. أما العلامة الأخرى فهي عدم الذوبان في البيئة الفاسدة وعدم تملك اليأس للمشاعر والأحاسيس. إن آية صدق المنتظر الواقعي في دعواه أنه كلما اشتدت الأزمات وتعقدت الحالة الاجتماعية يزداد عزمه على مواصلة طريق الإصلاح، فكلما اقتربنا من آخر الخط ونرجو أن نكون كذلك، كلما اقتربنا من آخر الخط كلما اشتد الشوق، وكلما اشتدت الأزمات قرب الأمل بالانفراج، وكما يقول الشاعر: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن صبحك بالبلج. أما المقطع الأخير من حديثنا في هذه الأمسية المباركة فيتعلق بتجديد البيعة ودعاء العهد. إن من أهم وظائف المنتظر الحقيقي تجديد البيعة مع الإمام المهدي أرواحنا فداه، وكما ورد في الزيارة التي يستحب أن يزار بها الإمام عليه السلام بعد صلاة الفجر من كل يوم، أن نردد هذا المقطع: اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان، واجعلني من أمصاره وأشياعه والذابين عنه، وحتى أكون صادق، واجعلني من أمصاره وأشياعه والذابين عنه، وحتى أكون صادق، ليس في المكاسب فقط وإنما في التضحيات أيضا، واجعلني من المستشهدين بين يدي. يقولها المنتظر واقعا وبكل وجوده، واجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. ونعيد: اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. إذا جددنا البيعة مع الإمام كل يوم بعد صلاة الفجر، وكل أسبوع بعد دعاء النبوة، وكل شهر في أوله وآخره، فإننا نحس بالحضور الدائم والتواصل البناء في بناء الشخصية المؤمنة، حتى نعرف بأن لنا شرف هيمنة ورعاية إمام لنا يرعانا. أما إذا كان الإنسان يحتفي بأنه يدعي الانتظار ولا يتذكر الإمام بالشهر مرة أو بالشهرين مرة، ولا يعرف أنه حجة الله وأنه واسطة الفيض وأنه قلب عالم الإمكان يكتسب الفيض من الرب جل وعلا جل وعلا ليفيضه على الخلق، إذا كان لا يعتقد بهذا ولا يعرف شيئا من هذا، فكيف يدعي الانتظار؟ قد يكون انتظارا جافا خاليا من المضمون، لكننا نتحدث عن الانتظار البناء الإيجابي، وتنعكس هذه البيعة على سلوك الإنسان المؤمن حينما يتذكر باستمرار أن رعاية الإمام عليه السلام شاملة له، ويردد هذه المقاطع من دعاء النبوة: بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، سيدي يا أبا صالح المهدي متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملا، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، سيدي يا أبا صالح نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في فرجك، ونسألك أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى في أن ينهي أمد الغيبة الكبرى حتى ننعم بتلك الطلعة البهية، ونوفق لأن نستظل بظل العدل والحق وكل قيم السماء، وما ذلك على الله ببعيد، ولنستمر في الدعاء بالفرج، فإن فرجنا في ذلك وهو أفضل الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله.